لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرفوا، وهم المناطق، العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. قلنا بأن هذه الأسطر الأخيرة تتضمن جملة من المطالب النفيسة. المطلب الأول هو ما أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو التعبير عن هذه المراحل، أي مرحلة العلم الحسي والخيالي والوهمي والعقلي، بالتعبير عنها بعنوان المراتب. وقلنا التعبير عنها بالمرتبة إشارة إلى عدم مغايرتها مع مجمع قواها وهو النفس، فالنفس هي كل القوى. النقطة الثانية، عندما يقولوا حضور صورة الشيء، ليس المراد من الصورة هو الشكل الفوتوغرافي أو الهندسي للصورة، إنما المراد من الصورة هو كل ما يكون حاكيا عن الواقع. فكل ما يكون حاكيا عن واقعه يعبر عنه بالصورة. أو لك أن تعبر: كل ما يوجد في الذهن يعبر عنه بالصورة، أو يعبر عنه بالموجود الذهني. حضور صورة الشيء، والمراد بالشيء هنا ما يشمل جميع المعقولات أو جميع المعلومات، سواء كان المعلوم معلوما حسيا أو كان معلوما خياليا أو كان معلوما وهميا. وهذه المعلومات الثلاثة كلها معلومات جزئية، يعني يستحيل أن تنطبق على أكثر من فرض واحد. أو كان معلوما عقليا. إذن حضور صورة الشيء يعني حضور المعلوم الحسي، حضور المعلوم الخيالي، حضور المعلوم الوهمي، حضور المعلوم العقلي. حضور هذه المعلومات عند من؟ عند العقل. إذن حضور المعلوم العقلي عند العقل، والحسي عند العقل، والخيالي عند العاقل والوهمي عند العاقل. فالمراد بقوله عند العقلي لا يريد خصوص المعلوم العقلي، عند العقلي أي عند الذهن، والذهن هو المجمع الذي تجتمع فيه جميع المعلومات بمراتبها أو بأصنافها الأربعة. النقطة الثالثة: كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. المصنف تبعا لكثير من المناطق شبه العقل بالمرآة، وهذا التشبيه قد ورد على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما قال: الفكر مرآة صافية. وعندما قال عليه السلام: فكر المرء مرآة تريه حسن عمله من قبحه. فالإمام علي عليه السلام يشير إلى نقطتين: النقطة الأولى كما أن المرآة تعكس حقائق الأشياء، تمتلك قدرة على عكس حقائق الأشياء، كذلك الذهن يمتلك قدرة على عكس حقائق الأشياء. النقطة الثانية: عندما قال مرآة صافية، إذن الشرط كما أن المرآة يشترط كي تعكس الواقع على ما هو عليه، يشترط أن تكون مرآة صافية. أما إذا كانت المرآة غير صافية، كان عليها غبار أو كان مثلا فيها خدوش معينة هذه المرآة، فإنها تفقد تلك القابلية أو تقل تلك القابلية في عكس الواقع على ما هو عليه. كذلك الذهن، الذهن كما أنه يعكس الواقع على ما هو عليه ويرى الواقع على ما هو عليه بشرط أن يكون الذهن صافيا. أما متى ما اعترى الذهن مجموعة من الانحرافات ومجموعة من الشبهات ومجموعة من الأفكار المضللة، فإن الذهن لا يكون قادرا على أن يرى الحق حقا، فقد يلبس الباطل لباس الحق. ولهذا في رواية عن الإمام عليه السلام يقول: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه فيلبس الباطل لباس الحق. إذن المرآة انعكاس الواقع فيها مشروط بالصفاء، كذلك الذهن انعكاس الواقع ورؤية الحق مشروط بعدم وجود ما يمنع من رؤية الحق. قد يكون الذنب مانعا، قد يكون المعصية مانعا، وأيضا قد يكون الشبهة تمنع من رؤية الحق. فلهذا الإنسان بحاجة إلى قانون يرفع المغالطة ويرفع الشبهة عن ذهنه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين في تعبير روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصدأ الذي يحجب عن رؤية الحق والحقيقة. إذن العقل البشري، الفكر، الذهن شبه بالمرآة إلا أن هناك أوجها وفوارق بين الفكر وبين المرآة. هذه الفوارق كالتالي: أولا، المرآة لا ترتسم فيها إلا المحسوسات فقط، بينما العقل يرتسم فيه المحسوس ويرتسم فيه المعقول. فالذهن ينطبع فيه صورة الكتاب، وصورة الكتاب صورة حسية، ويرتسم في الذهن صورة اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين ليس أمرا حسيا. أما المرآة فلا تنطبع فيها إلا ما هو محسوس فقط وفقط، ولهذا الذهن تنطبع فيه مفهوم العدم، معنى العدم، والعدم ليس أمرا حسيا. الفرق الثاني بين الانطباع في المرآة والانطباع في الذهن، أن المرآة عندما تعكس الصورة تعكس بعض جهاتها لا تمام جهاتها، بينما العقل له القدرة أن يعكس الأشياء أكثر من قدرة المرآة على عكسها. مثلا لو انطبعت صورة التفاح في المرآة، المرآة عكست التفاحة لونها حجمها شكلها، ولكن لم تعكس طعمها. فإذا انطبعت التفاحة في المرآة لا تمتلك المرآة قدرة على عكس طعم التفاحة بخلاف العقل. لو انعكس وانطبعت صورة التفاحة في الذهن فالعقل يتصور لونها وحجمها وطعمها أيضا، طعمها وحجمها وشكلها. الفرق الثالث انطباع الصورة في المرآة يكون محدودا بتبع محدودية ما ينعكس فيه، أو قل أن الصورة في المرآة تكون محدودة تبعا لمحدودية المرآة خلافا للعقل. كيف؟ لاحظ معي، إذا كانت المرآة طولها متر وعرضها نصف متر، ليس للمرآة قدرة أن تعكس أكبر من هذا الحد، فلهذا لو سلطت المرآة الصغيرة على جبل عال لا تعكس تمام الجبل. إذن نتيجة محدودية المرآة يستوجب ذلك محدودية الصورة، فتكون الصورة محدودة وضيقة تبعا لصغر المرآة. أما العقل فإنه تنعكس فيه الصور مهما كان حجم تلك ذلك المعلوم في الخارج، ولهذا العقل يمتلك قدرة أن يتصور جبل عرفات، وأن يتصور الكعبة المباركة، وأن يتصور الجبال بما رحبت والأرض بما رحبت والبحار وأعماقها وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن ما يرد إلى الذهن هي الصورة المجردة عن المادة، فإذا انطبعت صورة الكعبة المباركة في ذهني لم تنطبع الصورة بحجمها المادي وشكلها ومقدارها ووزنها وثقلها، إنما مجرد عن كل هذه الخصائص المادية. ولهذا قيل الصورة التي تأتي إلى الذهن هي صورة مجردة عن المادة، وبالتالي الذهن يكون أيضا مجردا عن المادة، فالعلم هو حضور مجرد عند مجرد كما أسلفنا ذلك في الدرس الماضي. الفرق الرابع: المرآة والعقل قد يعكس كل منهما صورة لا تطابق الواقع. مثلا أحيانا خصوصا إذا ذهب إنسان إلى محل النظارات، هناك مرآة ترى الإنسان وجهه أكبر من حقيقته بثلاث أربع مرات، صحيح؟ أحد يجرب؟ نعم، هناك مرآة هكذا. إذن المرآة قد تكبر الشيء، عندنا مرآة مكبرة ومرآة مصغرة، إذن المرآة قد ينعكس فيها شيئا لا يطابق، ينعكس فيها شيء لا يطابق الواقع. كذلك العقل يمكن أن تنطبع صور لا واقع لها في الخارج، كبحر من زئبق وما شابه ذلك. إذن يشترك العقل والمرآة في أن كلا منهما ينطبع فيه ما لا واقع له، ولكن الفرق أن العقل له القدرة على إدراك خطأ ذلك وتمييز ذلك الخطأ وتصحيح ذلك الخطأ، خلافا للمرأة فإنها لا تدرك خطأ عدم مطابقتها للواقع وليس لها القدرة على تصحيح ذلك الخطأ. الفرق الخامس والأخير: للعقل جملة من المهارات التي تفقدها المرآة. من جملة المهارات الذهنية التي يمارسها العقل البشري، بل اختص بها العقل البشري، أولا خصوصية التعميم. فالعقل له قدرة على تعميم الأحكام، فيقول كل حديد يتمدد بالحرارة، خلافا لليد. اليد إذا وضعت يدها على الحديدة، هذه الحديدة، ووضعتها في النار، اليد لا تقول كل حديد، تقول هذه الحديدة تتمدد. ولكن من الذي يعمم؟ هو العقل، يقول كل حديد يتمدد بالحرارة. الخصوصية الثانية خصوصية التركيب والتأليف. نحن قلنا في قوة الخيال أن الذهن عبر قوة التخيل يستطيع أن يدمج بين صور ويؤلف بين صور ويركب بين صور. هذه المهارات تفقدها المرآة. هذا هو تمام الفوارق بين العقل والمرآة. وبه تم الكلام في مبحث العلم بقسمه الأول. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث دقيق جدا وشائك، وفيه نظريات متعددة وطويلة بين الحكماء وبين المناطق، وهو مبحث التصور والتصديق. وهذا المبحث لا يقل أهمية عن الأبحاث التي تقدمت، خصوصا مبحث العلم الحضوري والحصولي ومبحث مراتب العلم. والكلام في التصور والتصديق يقع في مقامات أربعة. المقام الأول في معنى التصور والتصديق. المقام الثاني في مبدأ التصور والتصديق. المقام الثالث في موارد التصور والتصديق. المقام الرابع في أقسام التصور والتصديق. أما فيما يرتبط بالمقام الأول، ما هو معنى التصور وما هو معنى التصديق؟ لنقف عند الفرق بين التصور وبين التصديق، لا بأس أن نتأمل مجموعة من الأمثلة لنقارن بينها. تارة أعلم بالكعبة المشرفة، وتارة أعلم بأن الكعبة قبلة المسلمين. ما هو الفرق بين هذين العلمين؟ العلم بالكعبة المشرفة معناه انطباع صورة الكعبة في الذهن، بينما العلم بأن الكعبة قبلة المسلمين هذا العلم استتبع حكما، وهو الحكم بأن الكعبة قبلة المسلمين، حكمنا عليها بأنها هي قبلة المسلمين. أما في الحالة الأولى لم يكن هناك أي حكم، فقط علمنا بالكعبة، حكمنا لم نحكم. مثلا العلم بالمنطق والعلم بأن المنطق علم مفيد، ما هو الفرق؟ العلم بالمنطق مجرد حضور صورة المنطق في الذهن، بينما العلم بأنه علم مفيد هذا العلم استلزم حكمان، وهو الحكم على المنطق بأنه مفيد. أما مجرد العلم بالمنطق لا يوجد أي حكم، لم أحكم، لم يصدر حكما. العلم بحوزة النجف، يعني ما معنى العلم بحوزة النجف؟ العلم هو حضور الصورة، يعني صورة حوزة النجف، حوزة قم في الذهن. أما إذا قلت أن علمي بأن النجف حوزة، أن حوزة النجف أو حوزة قم أسسها فلان الشيخ الطوسي أو الشيخ الحائري، هنا يوجد حكمون. إذن تارة يتحقق علم عند الإنسان وهذا العلم يكون مجردا عن أي اعتقاد، لا يوجد اعتقاد، وأخرى يوجد علم وهذا العلم يستلزم اعتقادا، الاعتقاد بأن الكعبة قبلة المسلمين، الاعتقاد بأن علم المنطق علم مفيد، الاعتقاد بأن الحوزة أسسها الشيخ الفلاني. كل علم لم يتضمن اعتقادا، كل علم لم يتضمن اعتقاد يسمى علما حصوليا تصوريا، وكل علم استتبع حكما واعتقادا وإذعانا من النفس يسمى علما حصوليا تصديقيا. إذن العلم الحصولي على قسمين، إما تصور وإما تصديق. أولا العلم الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق قلنا هو خصوص العلم الحصولي. لماذا؟ لأن في التصور توجد صورة علمية وفي التصديق توجد صورة علمية، والذي يتقوم بالصورة العلم الحصولي أم العلم الحضوري؟ العلم الحصولي، العلم الحضوري لا يتوقف على الصورة، حضور نفس المعلوم واقع المعلوم. إذن الحصولي هو المنقسم إلى تصور وإلى تصديق، ولكن ما هو الفرق؟ نقول التصور هو حضور الصورة من دون اعتقاد وحكم، أما التصديق حضور الصورة مع وجود الاعتقاد والإذعان والحكم. هذا هو الفرق بين التصور وبين التصديق. فالتصور إدراك الشيء مجرد عن الحكم، والتصديق هو إدراك مع الحكم. ولهذا عبر عن التصور بأنه التصور المجرد، يعني مجرد عن الحكم والإذعان. مجرد سورة الكتاب، سورة الشجر، سورة البقر، سورة إنسان من دون حكم، أما سورة الإنسان بأنه عالم هذا تصديق اعتقاد. التصور المجرد عن الحكم يعبر عنه بالتصور الساذج، والتصور الساذج يعني التصور الخالي عن من كل شيء، معرب كلمة سادة، يقال أريد قطعة من القماش سادة يعني لا نقش عليها. إذا اتضح بدوا الفرق بين التصور والتصديق يوجد مطلبان لازلنا في المقام الأول، وهو في بيان معنى التصور ومعنى التصديق. المطلب الأول، بعض الكتب المنطقية قسمت العلم بهذه الصياغة والطريقة، قالوا العلم إما تصور فقط وإما تصور معه حكم، وعبروا عن التصور فقط بالتصور المجرد والساذج، وعن التصور الذي معه حكم عبروا عنه بالتصديق. الشيخ المظفر عندما قسم العلم قسمه مباشرة، قال العلم إما تصور وإما تصديق. أما القدماء من المناطق ماذا قالوا؟ العلم إما تصور فقط وإما تصور مع حكم. ما هو الفرق؟ الفرق بين الصياغتين ما هو؟ تصور فقط وتصور مع حكم، أو صياغة الشيخ المظفر تصور وتصديق. قالوا بأن كلا منهما أي من العلمين من القسمين هو تصور، فالتصور المجرد هو تصور، والتصديق يتضمن أيضا تصورا، ولكن الأول لا يستلزم حكما والثاني يستلزم حكم. وحتى نرفع اللبس بين القسمين مباشرة نقول تصور وتصديق. فالشيخ المظفر عندما قال العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لأن كل منهما هو تصور، ولكن لرفع اللبس وعدم الوقوع في الاشتباه مباشرة عبر عن التصور مع الحكم بيت تصديق. وهذا التعبير يقول من باب تسمية الشيء باسم لازمه. التفت معي، عندنا حالتان، الحالة الأولى تسمية الشيء باسم لازمه، والحالة الثانية تسمية الشيء باسم ملزومه. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان يقول يأمر بشد المئزر، فشد المئزر لازم لاعتزال النساء. فهنا أطلق اللازم وأراد أمر باعتزال النساء. وتارة كما ورد أنه قال إذا قيل اقطعوا عني لسانه، هذه كناية عن ماذا؟ عن السكوت، يعني لا حقيقة يأمر بقطع اللسان، إنما كناية عن أنه لا يتكلم، يسكت. فنجد أن السكوت يكون لازما وقطع اللسان يكون ملزوما، فيلزم من قطع اللسان أن يسكت، فهذا من باب تسمية الشيء باسم ملزومه. هو أمر بقطع اللسان، لكن أراد ماذا؟ أراد السكوت، أراد اللازم الذي يترتب على قطع اللسان. أما في الحالة الأولى لا، عندما قال شد المئزر عبر باللازم، لكن أراد الاعتزال الملزوم. سواء كان الشيء من باب تسمية الشيء باسم لازمه أو باسم ملزومه، هذا نحو من المجاز الحقيقة، لأن حقيقة المراد من قطع اللسان حقيقة ما هو؟ قطع اللسان، فصل اللسان حقيقة. عندما قال اقطعوا عني لسانه، لو كان يريد المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لقطع اللسان هو فصل اللسان عن الجسد، ولكن أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي؟ أراد المعنى المجازي لا الحقيقي. عندما قال شد المئزر، المعنى الحقيقي لشد المئزر ما هو؟ وضع الرداء، ولكن هو لا يريد وضع الرداء ومقاربة النساء، يريد اعتزال النساء. إذن أراد المعنى المجازي، ولهذا قيل من ضروب المجازي تسمية الشيء باسم اللازم أو تسمية الشيء باسم الملزوم، هذا معنى مجازي. كذلك عندما يقال وسمي التصديق بذلك من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لأن التصور مع الحكم يستلزم إذعان النفس، وإذا النفس أذعنت فهذا هو التصديق، فالتصديق لازم من لوازم التصور مع الحكم. فنحن عندما قلنا عن التصور مع الحكم بأنه تصديق، لأن التصديق لازم من لوازم التصور مع الحكم، فسمي بذلك من باب تسمية الشيء باسم لازمه. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قيل بأن تقسيم العلم إلى هذين القسمين يستلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره محال. توضيح ذلك، نحن عندما نقسم الكلمة في علم النحو إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، فهنا عندنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو المقسم، وهو الجامع الذي تندرج تحته الأقسام، وهو الكلمة، فالكلمة هي الجامع. وعندنا الأقسام والقسم، وهو ما يندرج تحت المقسم، فيقال الاسم قسم للكلمة، الحرف قسم للكلمة، الفعل قسم من الكلمة. وعندنا القسيم، فالاسم قسيم للفعل والفعل قسيم للحرف. النسبة بين المقسم وبين الأقسام دائما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كما أشرنا إلى ذلك في خلاصة المنطق. والنسبة بين الأقسام نفسها، إذا قيس الاسم إلى الفعل والفعل إلى الحرف، دائما نسبة التباين، فلا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. المقسم وهو الكلمة، والأقسام هي الاسم والفعل والحرف. قيل يستحيل أن تقسم الكلمة إلى نفسها وإلى غيرها. يعني يستحيل أن يقال الكلمة تنقسم إلى كلمة وإلى حرف. كيف يجعل المقسم هو القسم؟ هذا باطل. نظير إذا أردت أن تقسم الإنسان تقول الإنسان ينقسم إلى ناطق وإلى عالم. قالوا هذا التقسيم خاطئ. لماذا؟ لأن الناطق هو الإنسان. كل ناطق هو إنسان وكل إنسان هو ناطق. ناطق بمعنى عاقل. إذن يستحيل أن يكون المقسم هو عين ونفس الاسم، لأن النسبة ليست نسبة التساوي بل نسبة العموم والخصوص المطلق. إذن هذا لا إشكال فيه. إذا جئنا إلى محل كلامنا، العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. التفت معي على اللوح، نقول هكذا: العلم هذا هو المقسم، ينقسم إلى تصور وإلى تصور معه حكم. لو أردنا أن نستبدل ونضع بدل هذه التعاريف، بدل هذه المفردات معانيها، العلم ما هو؟ العلم هو حضور صورة الشيء لدى العقل الحصولي. التصور ما هو؟ ما معنى تصور؟ يعني مجرد حضور. إذن التصور هو حضور الصورة، والتصور مع الحكم يعني حضور الصورة مع الحكم. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المقسم هو حضور الصورة، وأن أحد الأقسام هو حضور الصورة. فلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، يعني أن المقسم هو القسم. أجابوا عن ذلك، قالوا أن المقسم ليس هو القسم. إذا جئنا إلى المقسم وجدنا أن المقسم هو حضور صورة الشيء عند العقل من دون أن يؤخذ قيد فيه. وإذا جئنا إلى التصور المجرد، التصور الساذج، هو حضور صورة الشيء عند العقل مأخوذ فيه قيد عدمي، وهو عدم الحكم. وإذا جئنا إلى القسم الثاني وهو التصديق، قالوا هو حضور صورة الشيء عند العقل مأخوذ فيه قيد وجودي، وهو وجود الحكم. أما المقسم هو حضور صورة الشيء عند العقل ليس مأخوذا فيه أي قيد، لا قيد وجودي أي وجود الحكم، ولا قيد عدمي أي عدم وجود الحكم، فهو مطلق. وإن شئت عبر قل المقسم هو التصور المطلق، ومعناه حضور صورة الشيء عند العقل لا بشرط. ما معنى لا بشرط؟ يعني لم يؤخذ فيه أي قيد، لا قيد وجودي ولا قيد عدمي. أما التصور الساذج هو حضور صورة الشيء عند العقل بشرط عدم الحكم، إذن أخذ فيه قيد عدمي وهو عدم الحكم. أما القسم الثاني وهو التصديق، هو حضور صورة الشيء عند العقل بشرط وجود الحكم، فتصور الساذج قيل بشرط لا، يعني بشرط لا الحكم، بشرط عدم الحكم. والتصديق هو بشرط شيئين، يعني بشرط وجود الحكم. أقرب الفكرة لكم، هذا نظير إذا قلت هكذا: زيد يدخل الصف بشرط حضور الكتاب معه، إذا دخوله مشروط بشيء أم لا؟ مشروط بشيء وهو إحضار الكتاب معه. وعمر أقول فيه هكذا: دخولك إلى الصف مشروط بشرط، لكن ما هو هذا الشرط؟ عدم إحضار الكتاب. إذا ما هو الفرق؟ أن زيدا حضوره متوقف على شيء وهو حضور الكتاب معه، فيسمى بشرط شيء. أما عمر على عدم حضور الكتاب فيسمى بشرط لا. ويأتي إنسان ثالث أقول: دخولك إلى الصف ليس مشروطا بشرط، يعني سواء جئت بكتاب أحضر، لم تأتي بالكتاب أيضا أنت مخول جائز لك الحضور. فاشترطنا في حقه شرط أو لم نشترط؟ لم نشترط، فنقول لا، لا بشرط. تارة أقول: أكرم إنسانا عالما، إذن الإكرام متقيد بخصوص العلم بشرط شيء، بشرط العلم. وتارة أقول: أكرم إنسانا جاهلا، إذن هذا مشروط بعدم العلم. وتارة أكرم إنسان أعم من أن يكون عالما أو جاهلا، لا، لا بشرط. المقسم هو لا بشرط، هو التصور المطلق، حضور صورة الشيء عند العاقل الأعم من أن يكون مجردا عن الحكم أو مستتبعا للحكم. أما التصور الساذج هو حضور صورة الشيء عند العقل بشرط عدم الحكم، بشرط لا. أما التصديق حضور صورة الشيء عند العقل بشرط وجود الحكم، بشرط شيئين. الشيخ المظفر يقول: دفعا لهذه الإشكالات والالتباسات نحن مباشرة نقول: العلم إما تصور وإما تصديق، وإذا عبرنا بالتصديق أردنا بذلك أن التصديق من اللوازم التي تترتب على التصور مع الحكم، فوجود التصور مع الحكم يستلزم، شوف، يستلزم تصديقا، فسمي باسم اللازم. فتكون نسبة التصديق إلى التصور مع الحكم كنسبة الحرارة إلى النار. الحرارة هي النار أو من لوازم النار؟ من لوازم النار. فالحرارة لازم من لوازم النار، كذلك التصديق هو لازم من لوازم التصور مع الحكم. جيد. هناك عبارة تقال: التصديق فرع التصور، بمعنى أن كل تصديق لا بد أن يسبق بتصور. يستحيل أن يتحقق التصديق من دون وجود تصور. فإذا صدقت بقيام زيد، إذا لا بد أن تتصور زيد والقيام. إذا صدقت بسفر عمرو لا بد أن تتصور السفر وعمر. كل تصديق لا بد أن يسبق بتصور. هنا عندما يقال التصديق مسبوق بالتصور، ليس المراد من السبق هو السبق الزماني، يعني في الساعة الأولى أتصور القيام وزيد، في الساعة الثانية أصدق بقيام زيد. المراد بالسبق هو السبق الرتبي، يعني مرتبة التصور تتقدم على مرتبة التصديق. فأولا يأتي التصور في المرتبة الأولى ثم تصديق. والسبق الرتبي لا يلازم السبق الزماني. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا حركت يدي المفتاح، هنا من حيث الزمان يوجد تعدد أو زمان واحد، نفس حركة يدي هو حركة زمان، حركة يدي هو زمان حركة المفتاح. إذن يوجد تقدم وتأخر زماني أو لا يوجد؟
لا يوجد.
في نفس اللحظة التي أحرك فيها يدي يتحرك المفتاح، ولكن يوجد سبق رتبي. نقول رتبة حركة اليد تتقدم على رتبة حركة المفتاح باعتبار أن اليد هي العلة. لولا حركة اليد لما تحرك المفتاح، فحركة اليد علة لحركة المفتاح، والعلة رتبتها متقدمة على رتبة المعلول. كذلك التصور والتصديق، إذا قيل أولا تصور ثم تصديق لا يريد التقدم الزماني، يريد التقدم الرتبي. مرتبة التصور متقدمة على مرتبة التصديق. هذا أولا. وثانيا، إذا قيل التصديق يتضمن تصور، تصور ماذا؟ نقول تصور أمور ثلاثة. مثلا صدقت بأن زيدا قائم، علمي بخروج زيد من الصف، هذا تصديق أو تصور؟ تصديق، لأنه تضمن حكم، اعتقاد بأن زيد خرج من الصف. هذا التصديق يتضمن ثلاثة تصورات. أولا تتصور زيد، ثم تتصور الخروج، ثم تتصور نسبة الخروج إلى زيد، حتى لا تنسب الخروج إلى عمرو. إذن لابد من تصور زيد الموضوع، ثم تصور الخروج المحمول، وتصور نسبة الخروج إلى زيد، ثم يتحقق الإذعان. رابعا الحكم، الإذعان هو الحكم، إذعان النفس بوقوع هذا الخروج أو عدمه، إذعان النفس هو الحكم. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة أو الأمور الأربعة بإضافة الإذعان والحكم، بعد ذلك تحققت التصديق. هنا نريد أن نخرج بنتيجة هامة من هذا الكلام. ما هي هذه النتيجة؟ أن حقيقة التصديق ما هو؟ إذا قيل تصديقان، ما هو حقيقة التصديق؟ هنا نظريات متعددة. النظرية الأولى أن التصديق هو مجموع هذه التصورات، جميع هذه التصورات هو التصديق. نظرية ثانية تقول لا، التصديق ليس تصور زيد، وليس تصور الخروج، وليس نسبة الخروج إلى زيد. التصديق هو الأمر الرابع، وهو الحكم، الإذعان، الاعتقاد. إذعان النفس هو التصديق. إذن هذه التصورات الثلاثة، تصور زيد، تصور الخروج، تصور نسبة الخروج إلى زيد، محلها من الإعراب ما هو؟ قالوا هذه معدات ومقدمات وممهدات تمهد النفس للحكم والتصديق. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا أخذت الكبريت وأشعلت به النار، حقيقة النار هي حقيقة الكبريت أم أن الكبريت شيء والنار شيء آخر؟ النار شيء، الكبريت شيء، إذن ما دور الكبريت؟ قالوا يعد إلى إيجاد النار، ممهد لوجود النار. أيضا تصور زيد، تصور الخروج، نسبة الخروج إلى زيد، معدات، ممهدات، مقدمات لتحقق الأمر الرابع وهو الحكم، أي الإذعان، أي الاعتقاد، أي التصديق. فالتصديق ليس إلا الأمر الرابع، فالحكم هو التصديق والتصديق هو الحكم. التفت جيدا، كل ما ندخل المطلب بصير دقيق. بناء على هذه النظرية التي ترى أن الحكم هو نفس التصديق، هنا إذا قلنا التصديق هو الحكم، نحن قلنا العلم إما تصور أو تصور معه حكم، تصور معه حكم، الحكم هو التصديق. يعني لك أن تقول تصور مع بدل الحكم تقول تصديق، لأن التصديق والحكم شيء. هذا يكون من باب تسمية الشيء باسم لازمه، أو أن الشيء سمي بما هو نفسه، بما هو نفسه. نحن نقول تسمية الشيء باسم لازمه كيف؟ يعني تصور مع حكم يستلزم تصديقا. أما بناء على النظرية الثانية، تصور مع حكم يستلزم تصديقا، أم تصور مع حكم الحكم هو التصديق؟ الحكم هو عين التصديق، فلا يكون من باب تسمية الشيء باسم لازم، لأن الحكم هو عين التصديق. فسميت الشيء بما هو لا بلوازمه. إذن اتضح أن الشيخ المظفر عندما يقول أن التصديق تسمية الشيء باسم لازمه، هذا الكلام ماذا فيه؟ هذا الكلام لا ينسجم لا مع النظرية الأولى ولا مع النظرية الثانية، فنستكشف وجود نظرية ثالثة. ما هي؟ أن التصديق ليس عين الحكم، التصديق شيء والحكم شيء آخر. نعم، الحكم من لوازمه التصديق، لا أن الحكم هو عين التصديق. فيكون التصديق بمثابة الحرارة والحكم بمثابة النار. من لوازم الإنسان أن يكون ضاحكا، الضحك هو الإنسان، أو أن الضحك لازم للإنسان، لازم كذلك نقول في المقام. من لوازم الحكم والتصور وجود التصديق، فليس التصديق هو الحكم. لو كان التصديق هو الحكم لما صح أن يقال التصديق من لوازم الحكم، أو سمي باسم تسمية الشيء باسم لازمه. إذن الشيخ المظفر ماذا يقول؟ يقول تصور زيد، تصور الخروج، نسبة الخروج إلى زيد، وجود الحكم وهو إذعان النفس بخروج زيد أو عدم إذعانها، هذا كله يترتب عليه شيئا يسمى تصديقا. فالتصديق شيء والحكم شيء، وهذه هي النظرية الثالثة. كيف نقرب هذه النظرية؟ كيف نبرهن عليها؟ هذا ما يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.